فلازلنا بحمد الله وطوله مع هذه السيرة العطرة من سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة مع الحبيب، بنقف فيها وقفات مع سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني سنسرع من الخطى في اللقاءات القادمة لأن رمضان قد اقترب، يعني باقي من النهاردة حوالي 3 شهور أو 90 يوم، يعني 12 لقاء تقريبا، منهم هيبقى في لقاءات قبل رمضان عن استعداد لرمضان وكلام زي كده، فإن شاء الله هنحاول قبل شعبان نكون انتهينا من السيرة إن شاء الله. فالنهاردة وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى غزوة بني النضير. طبعا احنا اتكلمنا عن ما بعد أحد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما هناك 3 قوى كبيرة تناوئ دعوة الإسلام ودعوة التوحيد في الجزيرة العربية. أولها هي قريش وحلفاؤها، 2 الأعراب المتفرقين في الجزيرة العربية، 3 اليهود، صح كده؟ تكلمنا في غزوة أحد كيف حدث، ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم ومين؟ وقريش. وبعدين تكلمنا على بعض السرايا والغزوات اللي حصلت مع الأعراب، يتبقى معركة مع اليهود وهي بني النضير. فكرة معركة بني النضير إن آخر حاجة تكلمنا عنها هي مأساة إيه؟ بئر معونة، لما جم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من إيه؟ من القراء يعلموا الناس الدين، فمن شاء أسلم ومن شاء لم يسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة وغدروا بهم وقتلوهم، صح كده؟ في نهاية مأساة بئر معونة في واحد اسمه عمرو ابن أمية الضمري، صحابي جليل، كان هو واحد تاني من الصحابة بعيد عن حادثة القتل، يعني كان 70 قارئ أو صحابي اللي بيتقتلوا دول، وكان في 2 بعيد شوية، فشافوا منظر القتل وعرفوا إن في غدر فهربوا. فسيدنا عمرو بن أمية وهو في الطريق عائد إلى المدينة نام بجواره كلبيين، يعني 2 من بني كلاب، فغدر بهم سيدنا عمرو بن أمية الضمري وقتلهما، وظن أنهما من الأعراب الذين قتلوا الصحابة، يعني الصحابة 70 اتقتلوا، سيدنا عمرو بن أمية هرب، فلقى 2 ناموا جنبه من الأعراب، فافتكر أنهما من المجموعة التي قتلت أصحابه فقتلهما، وظن أنهما من هؤلاء الأعراب، لكن تبين بعد ذلك أنهم كانوا من بني كلاب، وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوهم وألا يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد سيدنا عمرو بن أمية إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك وقال لأودينهما، يعني أدفع الدية، هدفع الدية بتاعت إيه؟ الاثنين دول اللي سيدنا عمرو بن أمية قتلهم بالخطأ وظن أنهما محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم احنا كلمنا في بداية المدينة أنه كتب عهدا مع اليهود ومع المشركين في المدينة، كان من ضمن بنود هذه العهدة أنهم يتعاونون في إيه؟ في دفع الدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير وسألهم أن يعاونوه على دفع دية الكلبيين اللي هما 2 من بني كلاب، يعني راح قال لهم إيه؟ تساعدوني في دفع دية هؤلاء الذين قتلوا بالخطأ. فتآمر بنو النضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له اجلس يا محمد ها هنا جنب حائط حتى نقضي حاجتك، يعني هنروح نجيب الفلوس وانت استنانا هنا. ولما خلى بعضهم ببعض، لما بقى قعدوا مع بعض، قالوا من يأخذ هذا الرحى فيقذفه على رأس محمد فيجدخه، قالوا مين اللي ياخد الرحى دي وإيه يحذفها من فوق الجدار فيقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عزموا على ذلك قال لهم حيي بن أخطب لا تفعل، قال لهم إيه ما تفعلوش الكلام ده لأن إيه سيعلم محمد بالوحي. وبالفعل جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن اليهود تآمروا لقتله صلى الله عليه وسلم، فقام وذهب مسرعا إلى المدينة، فما لبث أن شعر الصحابة بذلك، الصحابة اللي كانوا قاعدين جنبه بيبصوا فين النبي عليه الصلاة والسلام ملقوهوش، قاموا على طول إيه رايحين على المدينة، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من الوحي أن بني النضير أرادوا أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أخذ قرارا حاسما، لأن كان طبعا حوادث الغدر تتالت، تكلمنا على إيه مأساة بئر معونة وقبلها الرجيع لما غدروا أيضا وقتلوا سيدنا عاصم بن ثابت والصحابة، ففي كذا حادثة غدر حدثت في هذه الأحداث، وسيدنا حرام بن ملحان الذي قتل عند عامر بن الطفيل، ففي كذا إيه وقعت غدر، فكان الصحابة مستنفرين جدا ومستفزين جدا لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ خطوة حاسمة نحو هذا الغدر، فجمع جيشا لقتال بني النضير، ولكن في البداية أرسل لهم رسالة، قال لهم: تجلون أنفسكم عن المدينة في 10 أيام، ومن لقيته منكم بعدها ذبحته أو ضربت عنقه. قال لهم مدكم مهلة إيه؟ 10 أيام تطلعوا كلكم من المدينة، وإلا ضربت عنق من بقي في المدينة. فمن النضير في البداية أرادوا أن يستسلموا، قالوا خلاص إحنا إيه؟ هنسيب المدينة ونرحل زي مين اللي قبلهم؟ بنو إيه؟ بنو قينقاع. لا، قريظة لسه بعد الأحزاب، بنو قينقاع. احنا كلمنا ان كل معركة كبرى هنلاقي بعدها معركة مع اليهود كبرى، وكان في 3 قبائل كبرى للإيه؟ لليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أول مجموعة هم بنو قينقاع، بعد بدر غدروا بالمسلمين وعملوا حيلة ليكشفوا عورة امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم جيشا وأجلهم عن المدينة. يبقى دول كانوا إيه؟ أول مجموعة اللي هم بنو قينقاع، الثانية هم بنو النضير اللي معانا النهاردة، التالتة بنو قريظة اللي هيبقوا بعد الأحزاب. تمام؟ 3 قبائل دول أجلوا عن المدينة وراحوا كلهم فين؟ في خيبر وفي الشام. فكانت المعركة الأخيرة مع اليهود في شبه الجزيرة العربية معركة إيه؟ خيبر، وانتهى بذلك إيه؟ وجود اليهود في جزيرة العرب. تمام؟ إحنا فين دلوقتي؟ في بني النضير. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم وأرادوا إن هم فعلا يعملوا زي بنو قينقاع ويخرجوا من المدينة، لكن في واحد إيه؟ قلبهم. مين بقى؟ زعيم المنافقين اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وكان حليف لهم، لأن برضو زي ما اتكلمنا قبل كده إن اليهود عشان يخلوا دايما في توتر في المدينة، وهم أصلا كانوا تجار سلاح وكانوا بيستفادوا من وجود الحرب، عملوا إيه قبل هجرة النبي عليه السلام؟ قسموا نفسهم نص مع الأوس ونص مع الإيه؟ مع الخزرج. الخزرج اللي كان على رأسها عبد الله بن أبي بن سلول، أو كان منهم يعني عبد الله بن أبي بن سلول، كانوا متحالفين مع بنو قينقاع وبنو النضير. تمام؟ أما بنو قريظة كانوا متحالفين مع الأوس. تمام؟ يبقى نص اليهود مع الخزرج ونص اليهود مع الأوس. فكل لما يحدث هدنة أو صلح بين الأوس والخزرج يوم جاي مجموعة من اليهود اللي هم حلفاء الخزرج يتشكلوا مع مجموعة من إيه؟ من الأوس، فيرجع الحروب إيه؟ مستمرة. فظلت الحروب مستمرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوتيرة. تمام؟ فبنو قينقاع لو تفتكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتلهم جميعا، مين اللي شفع عليهم؟ عبد الله بن أبي، لأنه حليفهم من الخزرج، وخرجوا سالمين وهاجروا من المدينة. كذلك لما حصل بقى الحصار اللي بنتكلم عنه النهاردة مع بنو النضير، راح ليهم مين؟ عبد الله بن أبي، وقال لهم إيه؟ لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. وربنا سبحانه وتعالى خلد ذكر هذه الكلمات في سورة إيه؟ الحشر، اللي هي بتتكلم اصلا على بني النضير. فعبد الله بن ابي راح لهم وقال لهم: لا، احنا ايه هنمنعكم، انا معايا مجموعه من الايه من اهل المدينه وهننصركم، وكمان لكم حلفاء من غطفان انا هجيبهم وهنقف جنبكم وما تخافوش، وان شاء الله سنقضي على ايه على هذه المساله. ففعلا استجابوا لدعوه عبد الله بن ابي وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لن نخرج من المدينه، وافعل ما بدا لك. طبعا بنو النضير كانوا تجار سلاح زي ما قلنا، عندهم سلاح كتير جدا، كانوا زارعين نخل حوالين الحصون بتاعتهم، فعندهم قدره ان هم يستكفوا بالانتاج بتاعهم من التمر شهور عديده، كان لهم حصون منيعه ما حدش يقدر يدخلها. فخلاص قالوا: هنقعد ونقفل علينا الحصون، ناكل من التمر ونتسلح بالسلاح، وهنقعد على كده بقى ايه كما نشاء. فخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصون بني النضير، قفل عليهم الحصون وقعد حوالين الحصون، فظلوا على ذلك ينتظرون النصرة من مين؟ من عبد الله بن أبي، ومن مين كمان؟ من قبائل غطفان. فمرت الأيام على أقصى الروايات أنهم 15 يوم، ولم يجدوا أي عون من مين؟ من عبد الله بن أبي ولا من بني النضير. والله عز وجل خلد ذكر ذلك فقال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بير منك إني أخاف الله رب العالمين. ده اللي عمله عبد الله بن أبي وغطفان، إن هم قالوا لهم إيه؟ أقفوا وإحنا وراكم، وساعة الجد ما لقوش حد. تمام؟ فقعدوا 15 يوم ينتظروا العون، ما فيش عون، قالوا خلاص كده ايه الموضوع هينتهي. وفي اثناء هذه ال 15 يوم قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل التي كانت حول حصون بني النضير. وهنا ايه قال الاعراب وقال المنافقون وقال اهل بني النضير: انتم جئتم للسلام، جزاكم الله خير، ولنشر دعوة التوحيد ولتعبير الأرض، فكيف تفسدون في الأرض وتقطعون النخل؟ فأنزل الله عز وجل قوله في سورة الحشر أيضا: ما قطعتم من لينة، اللينة اللي هي النخلة الصغيرة، أو تركتموها قائمة على أصولها فإيه؟ فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالله عز وجل إيه؟ أخبرهم أن قطع النخل ده كان من ضمن الحرب الاقتصادية على اليهود التي هي جائزة في مثل هذا الموقف. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع النخل وقلت الامدادات من الطعام وهم محاصرين وما فيش حد بايه بيمدهم، فقرروا ان ينزلوا على امر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم انهم يخرجون سالمين، هم وازواجهم واولادهم ومعهم ما حملت الابل. يعني ايه؟ كل واحد يخرج هو وزوجته واولاده وياخد معاه الجمال بتاعته، والجمال على قد ما تشيل، شيل اللي انت عايزه، بس الجمال شالت واستوفت مالكش حاجه تانية، الباقي كله ايه هيبقى غنيمه، والا السلاح، يعني ما ياخدوش معهم سلاح. فهنا خرب البيوت ديارهم واموالهم، بدل ان هم يعملوا ايه بقى، ياخدوا اللي يقدروا ياخدوه والباقي يكسروه عشان ما ينتفعش بمين المسلمين، يخربون بيوتهم بايديهم وايديهم، بداوا ان هم يعملوا ايه يخربوا كل ما لا يستطيعون حمله من المتاع، يشيل ياخد زوجته واولاده ياخد الجمال بتاعته ويحط عليها كل اللي يقدر يحطه والباقي يكسره عشان المسلمين ما ينتفعوش به من بعدهم. وخرج بنو النضير جميعا من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا انتهت ايه غزوه بني النضير. بعد غزوه بني النضير حدث عده اشياء، منها غزوة بدر الثانية. ايه غزوة بدر الثانية دي؟ اتكلمنا احنا في نهاية غزوة احد ان ابو سفيان وقف ينادي وقال: افيكم محمد، افيكم ابن ابي قحافة، افيكم ابن الخطاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه. وبعدين ايه اعلوا هبا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قولوا لهم: الله اعلى واجل، لنا عزة ولا عزة لكم. الصحابة يجيبوا ايه؟ الله مولانا ولا مولى لكم. في النهاية خالص قال لهم ايه؟ موعدنا قابل، هنتقابل السنة الجاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش في 1500 من الصحابة و100 من الفرسان وخرج إلى بدر. جهز الجيش وخرج فين؟ في بدر، ينتظر أن يأتي المشركون. ذلك الغزوة دي سميت إيه؟ بدر الثانية، لأنها تاني مرة يتقابلوا في بدر، أو بدر الموعد لأنهم جم على إيه؟ على الموعد، أو بدر الصغرى لأنه ما حصلش فيها قتال، فكانت إيه؟ اللي فيها قتال هي الكبرى. تمام؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجلسوا في بدر 8 ليالي، قعدوا 8 ليالي قاعدين في بدر مستنيين من الكفار، كفار قريش، أن يأتوا. وبالفعل خرج مشركو قريش وعلى رأسهم مين؟ أبو سفيان بن حرب. تجهزوا بجيش أكبر أيضا من جيش المسلمين، 2000 مقاتل و300 فارس من المشركين. ثم ما أن بلغوا منزلة أو منزلتين من السير، يعني بعد ما بعدوا عن مكة بشوية قليلين كده، وقف أبو سفيان وقال: يا قوم، إنه لن يصلحكم إلا عام فيه أكل وشرب تسكون فيه ماشيتكم وإبلكم وبقركم وغنمكم، أما هذا العام فعام جدب وقحط، فإني راجع فارجعوا. يعني أبو سفيان بعد ما إيه مشوا شوية كده من مكة وقف وقال لهم ايه العام بتاعنا ده عام جد وقحط، فاحنا عندنا نوع من الضعف، فما ينفعش ان احنا نقاتل، فاحنا نرجع ونستنى كده اما السنه الجايه ايه الدنيا تبقى فيها مطر وفيها رعي الغنم وفيها اكل وشرب ونتقوى ونعود مره اخرى لقتال محمد. فبالفعل عاد ابو سفيان وعاد جميع المشركين. يبدو ان هم كلهم كانوا ايه في حاله من الرعب والفزع من النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا جميعا ولم يجادله احد في ذلك، يعني فيش ولا واحد قال له ايه، قال له نكمل ده احنا اديناهم موعد او غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان عليه الصلاه والسلام دائما ما ان يبدو له نصر حتى يوثقه. يعني أول ما يجي إيه بدر النصر كده لازم إيه يثبت هذا النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بدر ولم يأتوا لم يرجع، ولكن مكث إيه 8 أيام حتى يعلم العرب جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأن قريش هي التي لم تأتي على الموعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الأيام ثم عاد مرة أخرى إلى مدينة بغير قتال. يبقى دي كانت إيه غزوة بدر السنة. بعد كده حدثت غزوة أيضا في بداية بقى العام الخامس من الهجرة، وهي غزوة دومة الجندل. إيه غزوة دومة الجندل دي؟ إن بعد ما خلاص بقى إحنا كلمنا الوقت الأعراب هزموا واليهود أجلوا وجت بدر الثانية وقريش ما جاتش، فبدأ في قبائل من الأعراب تتألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموعة من الأعراب كده أرادوا إن هم يعملوا إيه قتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بخبرهم فخرج لهم يسير بالليل ويكمل بالنهار. يعني الجيش كله إيه يمشي بالليل، وأول ما يطلع النهار يقفوا مكانهم ما يتحركوش، عشان إيه محدش يعرف عنهم حاجة. حتى بلغوا دومة الجندل اللي هي كانت المكان الذي تجمع فيه هذه القبائل من الأعراب، ففوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهربوا جميعا وغنموا ما معهم من الغنائم وعادوا إلى المدينة مرة أخرى. دي كانت غزوة إيه دومة الجندل. نتكلم بسرعة شوية عشان إيه نوصل للغزوة الكبرى معنا النهاردة، وهي غزوة إيه الأحزاب. وصلنا إحنا الوقت لسنة كام؟ 5 من الهجرة. ففي العام 5 بقى من الهجرة خلاص الوقت الأوضاع استقرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد كبير داخل وخارج المدينة. ما هو في الداخل خلاص بنو النضير أجلوا، وبجلائهم وعدم نصرة عبد الله بن أبي أيضا اندحر المنافقون. فالمنافقين خلاص مش قادرين يتكلموا، واليهود ساكتين، وبره المدينه قريش ما جاتش في بدر الموعد، الاعراب هربوا في دومه الجندل، خلاص الاوضاع بقت ايه مستقره. فمن الذي لا يعجبه ذلك ويخطط بقوه لحرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهود. فماذا فعلوا؟ بنو النضير خرجوا، وكان من خرج ايه حيي بن اخطب اللي هو سيد بني النضير. فخرج حيي بن اخطب في 20 من اليهود، عمل وفد سياسي 20 واحد من زعماء اليهود، وهم الوقت فين؟ في خيبر بره خالص، هم أجلوا عن المدينة وراحوا خيبر. بعثوا وفد من 20 من رؤوس اليهود يطوفون على قريش والأعراب يقلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح أول ما راحوا لمين؟ لقريش. فقالوا لهم إيه إن إحنا بنعد لحرب شاملة، ونجتمع جميعا في حزب واحد على النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نستأصل شأفته من المدينة. فطبعا قريش وجدت في تلبية هذه الدعوة فرصة لإيه؟ أن هي تعيد مكانتها، لأن خلاص الناس كلها عرفت أنها ما جاتش في بدر الموعد. فقالوا فرصة أن احنا إيه نسأر لأنفسنا ونعيد لأنفسنا المكانة العسكرية في الجزيرة العربية. فطبعا قريش استجابت استجابة سريعة جدا، وجهزوا جيش عدته 4000 مقاتل، وده طبعا عدة عمره من قريش عملتها قبل كده. يعني كل الحروب اللي فاتت عمرهم ما وصلوا لإيه 4000 مقاتل دي أبدا. فقريش أخرجت 4000 مقاتل، وأيضا غطفان وحلفاؤهم أخرجوا 6000 مقاتل. يبقى وصلنا كام دلوقتي؟ 10000. وده كان عدد رهيب جدا جدا جدا، لم تسمع العرب بمثله قط. عمر ما في جيش تحرك أبدا في الجزيرة العربية في 10000 مقاتل، عمرها ما حصلت. فاجتمعوا جميعا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت غطفان وكل حلفائها بقى من الأعراب، اتجمعوا كلهم في صعيد واحد 6000، وقريش وكل اللي معاها ايه 4000، وتجمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أن بدأوا التحرك حتى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن التضاريس بتاعت المدينة. المدينة طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في غزوة أحد ليها حرتين أو لابتين عن الشرق والغرب، يعني في سلسلة جبلية في شرق وفي غرب الإيه المدينة دي، ما حدش يعرف يقتحمها. فعمر ما في جيش إيه اقتحم المدينة لا من الشرق ولا من الغرب، وسلسلتين عاملين كده. في من تحت صغرة ولكن ضيقة لا يستطيع جيش إن هو إيه يدخلها بسهولة، وعليها حصون مين؟ بنو قريظة، تمام، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه معاهدة ودفاع مشترك. فإذا لو جينا نتأمل كده، في جيش 10000 مقاتل جاي يغزو المدينة، هيجي لهم منين؟ ما عادش إلا الشمال، صح؟ ما هو الشرق في سلسلة جبلية، الغرب في سلسلة جبلية، الجنوب في حصون بني قريظة، وبينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فلم يعد هناك منفذ لغزو المدينة إلا من الشمال. فطبعا ده شيء معروف بداهة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمي شمال المدينة، فعقد مجلس استشاري للصحابة، أشيروا عليه أيها الناس نعمل إيه. فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان الفارسي كان منين؟ من فارس، من اسمه يعني، سلمان الفارسي من فارس. سيدنا سلمان الفارسي كان من فارس، وفارس والروم كان هم أكبر حضارتين في إيه؟ في العالم وقت إذ. فكان طبعا أساليب القتال والكلام ده كانوا هم إيه؟ أعلى ناس في ذلك. فسيدنا سلمان قال له: يا رسول الله، إن في فارس كنا إذا حوصرنا خندقنا. يعني كان لما يجي حد عايز يهجم علينا في البلد اللي احنا عايشين فيها نعمل ايه؟ نعمل حواليها خندق فلا يستطيع ان ينفذوا اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمشوره سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، وبدا في قياس المسافه اللي بين ايه؟ سلسلتين الجبليتين اللي المفروض يتبنى فيها الخندق. وبالفعل قاسوا المسافه، ثم قسموها على عدد الصحابه. كان في كم صحابي؟ 3000 مقاتل تجهزوا لهذه الغزوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس المسافة وعد الصحابة، فوجد أن كل 40 ذراع، كل 40 ذراع المفروض يحفرهم 10 من الصحابة. يعني الواحد المفروض يحفر كم؟ 4 ذراع، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قسمهم عشرات، كل 10 من هنا لهنا 40 ذراع، يقيسوا العشرة دول هيحفروا الإيه؟ المسافة دي، وبعدين يقيسوا 40 ذراع والعشرة دول هيحفروا إيه؟ المسافة دي، وهكذا حتى قسم المسافة جميعا. وده من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في التخطيط وإدارة المعارك، لأن يعني مسألة التمايز في العمل. يعني مثلا على سبيل المثال، لو إحنا مثلا في اعتكاف أو في أي عمل، ومثلا أبسط حاجة بنحط الأكل أو بنشيل مثلا، تلاقي مثلا الناس كلها عمالة تتحرك وتجري وبتاع، وما فيش غير 2 أو 3 هم اللي إيه؟ اللي عمالين يشيلوا ويفرشوا ويحطوا، والباقي كله عمال يتفرج. ليه؟ لأن ما فيش تقسيم للأدوار، كله عمال يتحرك كده وخلاص. لكن عايز تشغل الناس كلها بشكل صحيح، اعمل ايه؟ قسم مجموعات، مجموعة دي هتنظف المكان ده، مجموعة دي هتنظف المكان ده، يبقى كده كل واحد يبان ايه مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش. ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله، عمل ايه؟ قسمهم كل 10 يحفروا ايه؟ 40 ذراع من الخندق. فبدأ الصحابة في الحفر، وكانت هذه الأيام من أشد الأيام على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا في حر شديد وفي جوع وعطش وفقر شديد، حتى أنهم كلهم ربطوا على بطونهم الحجارة. كل واحد إيه من شدة الجوع رابط على بطنه حجارة، وبيعمل إيه؟ مش قاعد بس مرابط، لا، ده بيحفر خندق. يعني مجهود بدني شديد في هذا الجوع وهذا العرق وهذه الأحداث العصيبة. وبدأوا في حفر الخندق، وفي هذه الأثناء حدثت مجموعة من أعلام النبوة. يعني أعلام النبوة اللي هي الحاجات اللي ايه؟ اللي بتثبت صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني علامات كده على ايه؟ على صدق النبوة. حدثت مجموعة احداث، منها ما حدث مع سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. سيدنا جابر اتكلمنا عنه قبل كده، كان من فقراء الصحابة اصلا، وهو ابن مين؟ عبد الله بن حرام الذي قتل في احد، وما خرجش ليه في احد؟ عشان معاه 7 بنات او 9 بنات ومعاه ديون على والده. فسيدنا جابر اصلا فقير وعليه أعباء اجتماعية ومادية كبيرة جدا، وتزوج إيه؟ من امرأة سيد زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. فسيدنا جابر بن عبد الله في هذه الظروف بقى الضيقة والفقر، ماشي كده في أثناء حفر الخندق، فوجد ما وجد من الجوع والعطش من الصحابة، ومن بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جوع وعطش شديد جدا، فلم يصبر على ذلك، قال إيه؟ لازم أعمل أي حاجة واجبها للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يتقوى على الطعام، يعني اجيب له اي حاجه ياكلها، يتقوى على الطاعه وعلى الحفر وغير ذلك. فذهب الى بيته فلم يجد الا عنزه صغيره، لا حاجه كده ايه؟ زي مثلا في بيوتنا كده زي فرخه مثلا، هم عندهم العنزه دي كانت حاجه اللي هو الداجن دي اللي هم بيربوها في البيوت، هم كانوا بيربوا اياميهم ايه؟ اللي هو الخرفان او النعاج او الحاجات دي، فلا حاجه صغيره كده ايه؟ تاكل 3 4 5 بالكثير يعني. فيدوبك يبقى هو هياكل ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام ياكل معاه، ما فيش أكتر من كده. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصر له بذلك، يعني بينه كده في السر خده على جنب وقال له إيه؟ رسول الله، أنا جهزت لك طعام وعزمك عندي على إيه؟ على الغدا النهاردة. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه استأذنه ان ياتي بنفر من الصحابه، قال له انا هجيب حد معايا، فأذن له بذلك. هو سيدنا جابر متخيل انه هجيب مين؟ هجيب واحد اثنين، هجيب ابو بكر وعمر، يبقى كده ايه يدوبك يعني. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن في الجيش 3000 ان الطعام اليوم عند مين؟ عند جابر بن عبد الله. فطبعا سيدنا جابر راح بسرعه فين؟ على البيت، وذهب الى زوجته واخبرها الخبر. طبعا الجيش كله هياكل، ده فضيحه دي، ده مفيش، ده هي حاجه زي فرخه كده، جيش ازاي هياكلها يعني. فسالته المراه المؤمنه الصادقه الصابره: اقلت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت له احنا طبخين ايه؟ قال نعم. قال: وهو الذي دعا الجيش؟ قال نعم. قال: اذا فايه فلن يوجد الا الخير. خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى اكيد في خير ايه هيحصل يعني. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ايه يقول له: لا تفتح الطعام حتى اتيك، يعني جهزوا الطعام وسيبوا الايه الحله المتغطيه لحد ما انا الاقي. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل بنفسه الى الطعام ويكشفه صلى الله عليه وسلم بنفسه، ويضع الشعير والطعام للصحابه، فاكل اهل الخندق جميعا وبقي الطعام لاهل بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ودي بركه من بركات النبوه ومن ايه اعلام النبوه التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اخت النعمان بن بشير، احنا ذكرنا النعمان بن بشير قبل كده اللي هو حصل له ايه في احد، انضلقت عينه وقعت على خده، فاعادها الرسول صلى الله عليه وسلم فراى بها احد من الاخرى، كانت هي الايه الاقوى من الثانيه، وده ايضا علم من اعلام النبوه. اخت النعمان بن بشير جايبه له مجموعه او حفنه من التمر يتقوى بها على حفر الخندق، واخده كيس كده في شويه تمر ورحاله عند الخندق تدي له التمر ايه ياكله ويتقوى به على حفر الخندق. فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يبصرها، النبي صلى الله عليه وسلم شافها معديه كده، فدعاها وقال لها: اعطني ما معك من التمر. فقامت ايه اعطيها له التمر، فاذا به يبسط ثوب، قام فرش ثوب كده جلبيه وبسط عليه التمر ودعا اهل الخندق جميعا فاكلوا منه وهو يزيد ويفيض من على الثوب. ده ايضا ايه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعلام النبوه. تمام. وايضا من ذلك انهم وهم يحفرون الخندق كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه: اذ عرضت لهم كديه. ايه الكديه؟ كديه الصخره العظيمه التي ان وصلها الانسان في اثناء الحفر لا يستطيع ان يكمل الحفر، لذلك سميت ايه كديه، بينتهي عندها العمل. لذلك حتى في قول الله عز وجل ايه: واعطى قليلا وايه واكدى. يعني ايه واكدى؟ يعني رجع تاني ما كملش، لان الكديه هي اللي بتخليك ما تكملش، فجت من الكديه فعل ايه اكدى اي عاده. فالكديه هي التي توقف الحفر وتعيد الحافر عن مهمته، سميت كديه. واكدى يعني وصل لكديه فقام راجع. تمام. اعطى قليلا واكدى يعني ايه مشى شويه كده في طريق الطاعه فلقى بعض الصعوبات ام ايه ارتد على عقبه وما كملش، دي معنى كلمه ايه اعطى قليلا واكدى. فهم في اثناء الحفر اذا بكديه يعني صخره عظيمه جدا، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم حاولوا فيها ما عرفوش، فقالوا يبقى مين اللي ايه اللي هيكسرها؟ اقوى الرجال على الاطلاق هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وضربها فعادت كسيبا اهيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كبر وضربها بقت شويه ايه شويه تراب، وهذا من علامات النبوه ايضا. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يضربها يقول: الله اكبر فتحت كنوز كسرى، الله اكبر فتحت الخزائن، الله اكبر فتحت المدائن. والنبي صلى الله عليه وسلم في اصلا في وقت اصحابه نفسهم يقولون: كنا في يوم الخندق لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الخلاء. يعني وإحنا قاعدين كده في الجيش قاعد في الخندق، الواحد منهم خايف يخرج يقضي حاجته فيأتي إيه فيأتي أحد من المشركين ويقتله، خايفين يتحركوا من مكانه. فإذا بهذا الوضع من الحصار ومن الرعب ومن الخوف ومن الفقر ومن قلة كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح كنوز كسرى وفتح إيه المدائن وفتح كل ذلك. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان دائما ما يبشر بالنصر والتمكين في أشد أوقات الأزمات. يعني دائما كده لما يجي لك أزمة أو تشعر بحرب شديدة على الإسلام أو محاربة للمسلمين أو تضييق شديد، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، سيصل إلى الآفاق وسينتصر بإذن الله عز وجل، وإن جندنا لهم المنصور. فكرة في مين؟ في تحقيق الجندية لله. لو كنا نحن جند الله حقا لانتصرنا بلا محال. لكن لماذا تتكلم علينا الأمم؟ ولماذا يضطهد المسلمون ويحاربون؟ لأنهم لم يحققوا الجندية لكتاب الله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وقت ما نحقق هذه الجندية إن الله جل كتب ذلك وانتهى الأمر، وإن جندنا لهم المنصورون، موضوع منتهي. تمام. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ البشارة بالنصر والتمكين. في هذه الأثناء خلاص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انتهوا من إيه؟ من حفر الخندق، وإذا بالمشركون على أسوار الخندق، على نهاية الخندق. فتحصن المسلمون بجبل سلع، يعني الخندق كده قدام والجبل بتاع سلع ورا، والصحابة فين؟ قدام الجبل على طول، وفي ساحة كده بين الجبل وإيه؟ والخندق فاضية، وبعدين المشركين الناحية التانية. فتفاجأ المشركون والأعراب مفاجأة شديدة لم يروا مثلها قط، عمرهم ما شوفوا خندق قبل كده. دي حاجة، حيلة عسكرية جديدة لم يتعود عليها إيه؟ العرب، سواء من قريش أو من الأعراب في شبه الجزيرة العربية، عمرهم ما شوفوا خندق. فتفاجأوا لذلك ولم يفعلوا شيء، مش عارفين يعملوا إيه. وظلوا أياما يرمون بالنبل، كل اللي بيعملوا ما إيه؟ واقفين ورا الخندق الناحية التانية عمالين يرموا بالنبل الأسهم، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ فوق عند الجبل، ما فيش حاجة بتوصلهم، عمالين يرموا في الإيه؟ في الساحة اللي بين الجبل وبين الإيه؟ الخندق، وخلص على كده. تمام. وظلوا على ذلك أياما، فلم يصبر مجموعة من قادات المشركين حتى اقتحموا الخندق. مجموعة كده قالوا إيه؟ إحنا نفضل واقفين كده في الصحراء، لازم نعمل حاجة، لازم ندخل، أم نطين الخندق وعد. ومين دول؟ عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل ومجموعة من صناديد قريش، مجموعة كده كانت معدية، اخترقت الخندق وعدوا إلى الساحة، ووقفوا بساحة جبل سلع يريدون المبارزة. فلما نادى عمرو بن ود، عمرو بن ود عشان تبقوا عارفين كان من أعظم صناديد العرب على الإطلاق، وكانوا يعدونه في المعارك بألف مقاتل. عمرو بن ود ده في المعركة كده يقول لك إيه؟ الجيش ده فيه 5000، عمرو بن ود واربع تلاف تانيين. فعمرو بن ود كان بيعد في المعارك بألف. فظل عمرو بن ود ينادي المبارزة، من يبارز؟ من يقاتل؟ فالصحابة خايفين. ومن اللي بيستأذن بقى؟ إذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يستأذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبارز عمرو بن ود. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يستأذن المبارزة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له اجلس يا علي، إنه عمرو، ده عمرو بن ود. فيستأذن مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى. فلما استأذن الثالثة أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه عمامته وسيفه، قال له خلاص إيه، انطلق على بركة الله. فخرج سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ومعه مجموعة من الصحابة لمبارزة عمرو بن ود ومن معه. فلما خرج عمرو بن ود وخرج له علي بن أبي طالب، قال له من أنت؟ قال له أنت مين؟ قال علي بن أبي طالب. قال إن لأبيك علي يد. قال له أنت أبو طالب، أبو طالب معروف يعني. فقال له إن لأبيك علي يد فعد. قال له ارجع، أنا مش عايز أقتلك لأن أبوك كان راجل إيه له فضل علي. قال لا. فلما أبى إلا أن يبارزه بدأوا المبارزة، فإذا بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقتل الفرس وينزل عمرو بن ود من على الفرس. فتبارز حتى تمكن منه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أنه لما رفع السيف ليقتله بصق عمرو بن ود في وجهه، يعني لسه هيقتله كده، أم إيه؟ عمرو بن ود بصق في وجه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فتركه، ثم بارزه مرة أخرى حتى صعد عليه وقتله، فكبر فقال الله أكبر، فكبر المسلمون جميعا وعلموا أنه قد قتل عمرو بن ود. لما سئل بقى سيدنا علي عن أنت ليه ما قتلتوش لما بصق في وجهك، قال كنت أريدها لله وليست لانتصار نفسي، يعني عشان أش إيه في حظ من حظ النفس في القتلة دي، كنت عايز أقتله لله وفقط، فخلاص هقتله، بصق في وجهه هتبقى إيه حمية بقى إنه بينتقم منه، فقال لا مش هقتله، وقام سايبه تاني. وبارزه مرة أخرى حتى تمكن منه ثم قتله رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الأثناء حدث مناوشات بين الفريقين حتى شغلوا المسلمين عن صلاة العصر، قعدوا في قتال ونبال ومبارزة من بعيد بقى من بين الايه من وراء الخندق حتى شغلوا المسلمين عن صلاة العصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم حزن لفوات الصلاة حزنا شديدا حتى دعا عليهم، وكانت لم تشرع صلاة الخوف. ايه صلاة الخوف؟ اللي هي شرع بعد كده في سورة النساء، اللي هي اثناء الصلاة اثناء القتال، لو اذنت للصلاة الصحابة يصلوا وهم يقاتلون، دي اسمها صلاة الخوف، ولا تفصيل بقى ان شاء الله نذكره في حينه يعني. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قد شرعت صلاة الخوف، فشغلوا بالقتال حتى غربت الشمس وايه انتهى وقت صلاة العصر، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى هو وعمر والصحابة العصر والمغرب والعشاء. تمام. مرت الأيام وهم على هذه الحال لا يستطيعون الدخول، ولا المسلمين عندهم من القوة والعدة ليستطيعوا إيه أن يقاتلوهم. ففي هذه الأثناء جاء حيي بن أخطب مرة أخرى. احنا كلمنا من بداية مين اللي قلب الإيه الأعراب؟ حيي بن أخطب. وحيي بن أخطب طبعا هو والد مين؟ سيدة صفية بنت حيي بن أخطب اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بس هي لسه الوقت فين؟ في خيبر. احنا قلنا ان هم هربوا من بني النضير، راحوا فين؟ راحوا خيبر. حيي بن أخطب ساب بقى عيلته وولاده كده وقام راجع عشان ايه يعمل القتال اللي بيحصل الوقت بتاع ايه الاحزاب. لما الاحزاب هتخلص والنبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه يفتح خيبر، هيتزوج مين؟ السيدة صفية اللي هي بنته. تمام. بس عشان ما يحصلش لخبطه يعني. فحيي بن أخطب ذهب الى بني قريظة. احنا قلنا ان الشمال الوقت فيه خندق والجنوب حصون بني قريظة وبينهم دفاع مشترك، فالأعراب الوقت قاعدين في الصحراء لا عارفين يدخلوا ولا عارفين يرجعوا ولا عارفين يقاتلوا. فأراد حيي بن أخطب أن يفعل شيء يكون سبب في دخول المشركين والعشر تلاف مقاتل إلى المدينة. فذهب وذهب إلى كعب القرظي اللي هو سيد بني قريظة، وقال له: يا كعب، جئتك بعز الدهر. قال له: انا جاي لك بايه؟ بالعز اللي هتعيش فيه طول عمرك. خلاص ده النهارده اليوم، النهارده يومك انت، النهارده اللي في ايدك حسم المعركه. بيقول لي مين؟ لكعب القرظي اللي هو سيد بني قريظه. قال: لا، بل والله جئتني بذل الدهر. قال له: انت مش جاي لي بعز الدهر، ده انت جاي لي بذل الدهر. ولم يرد ان يفتح له الايه الحصن، فظل به يناشده الله والراحم حتى فتح له. قاعد يتحايل عليه لحد ما ايه فتح. فدخل عليه حيي بن أخطب على كعب القرظي، وظل ايه يمنيه ويوعده ويقول له: خلاص انا معاك والعرب معاك وعشر تلاف مقاتل و الى ان استسلم كعب القرظي الى نصيحه حيي بن أخطب ونوى الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه اشترط شرطا. كعب القرظي قال له: خلاص انا هغدر في العهد وهفتح الحصون للأعراب يدخلوا المدينة، بس بشرط أنت تبقى معايا. قال له: أنت حيي بن أخطب تبقى معايا جوه الحصن، فإن أسرنا أو قتلنا فمعا، وإن انتصرنا فمعا. قال له: خلاص أنت معايا في الحصن، والله انتصرنا يبقى احنا إيه ننتصر مع بعض، وإذا متنا نموت كلنا مع بعض. فرضي حيي بن أخطب على ذلك ودخل معه الحصن. تمام. بدأ الغدر يحدث من يهود بني قريظة. لما حدث ذلك بدأ اليهود يدخلوا جوه المدينة. اليهود بقى لسه الأعراب مجوش، اليهود بدأوا هم نفسهم يدخلوا إيه المدينة. وكان في جنوب المدينة الحصون والأطام التي فيها النساء والأطفال. فإذا بيهودي يطوف بحصن من حصون الصحابة. فلما نوى كعب القرظي الخيانة وأعلن الخيانة، بدأ اليهود يتحركون في جنوب المدينة. هم أصلا حصونهم فين؟ في الجنوب. والأطام والحصون بتاعة المسلمين فين؟ اللي فيها نساء الأطفال في الجنوب، لأنهم حطناها في المكان الآمن. فإذا بحصن فارع لحسان بن ثابت، لاحظ، وكان في إيه مجموعة من النساء والأطفال فيهم سيدة صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بهم وهم في الحصن يرون رجل من اليهود يطوف بالحصن. قاعدين كده لقوا إيه واحد من اليهود ماشي وبيطوف بالحصن من بره. فعلموا أنه يريد أن يدل اليهود على إيه عورات المسلمين. يقول لهم بقى ان الحصن ده مثلا محصن او غير محصن، او مثلا مدخله من مكان فلاني نقدر نقتحمه ازاي او غير ذلك. فنادت السيدة صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم على سيدنا حسان بن ثابت، كان شاعر طبعا زي ما انتم عارفين، وقالت له ايه؟ اذهب الى هذا اليهودي فاقتله. قالت له انزل ايه؟ اقتله. فقال ايه؟ تعلمين اني لست لذلك، انا مش هعرف اقتله يعني. فاحتجزت، قامت ايه رابطه حزام على وسطها على هدومها عشان ما تنكشفش، واخذت ايه رمح او درع او عمود الخيمه، وخرجت وضربت اليهوديه فقتلت سيده صفيه عمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعادت الى حسان وقالت ايه؟ عد يا حسان الى اليهودي فخذ سلبه، فانه لم يمنعني من ان اسلبه الا انه رجل، يعني انا ما عرفتش اخد ايه السلب بتاعه عشان هو راجل ما مش عارف اقلعه هدومه كده يعني، فخد انت الايه السلب. قال ليس لي به حاجه. فعلم اليهود بمقتل هذا الرجل، فظنوا ان حصون المسلمين بالجنوب محصنه بقوه من المسلمين، قالوا خلاص يبقى كده في ايه؟ في كتائب تحت بتحرس الايه؟ الحصون. فخلاص ما عادوش ايه؟ عادوا القاره مره اخرى. ولكن ظلوا على ايه؟ ان هم هيفتحوا الحصون لمين؟ للاعراب يدخلوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم او يقاتلوا الصحابه داخل المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر بعد ما خلاص اليهود اتقتلوا وعرفوا ان اليهود غدروا، او في ارهاصات ان اليهود غدروا، النبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر، فبعث السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عباده ومعهم مجموعه من الصحابه الى يهود بني قريظه ليستوثق من الخبر. قال لهم روحوا شوفوا الموضوع ايه. فقال لهم انطلقوا حتى تنظروا احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم ام لا، فان كان حقا لو لقيتهم فعلا غدروا فالحنوا لي لحنا اعرفه. اللحن هو ان انا اقول كلام له معنى قريب ومعنى بعيد، المعنى القريب يفهمه الناس والمعنى البعيد يفهمه من اريد الاشاره اليه، يعني اقول له كلمه ما يفهمهاش الا هو بس، ده اسمه ايه؟ اللحن في اللغه يعني. قال فالحنوا لي لحنا اعرفه، يعني قولوا كلام افهم منه انهم ايه غدروا دون ان تعلنوا انهم غدروا، وان كانوا على الوفاء لو رجعتوا لقيتهم فعلا على العهد فاجهروا للناس، يعني لقيتوهم لم يغدروا بالعهد قولوا عادي قدام الناس كلها ايه ان بني قريظه ما زالت على العهد، فذلك سيثبت المسلمين. اما لو وجدتهم قد غدروا فقولوا لي كلاما لا يفهمه الا انا حتى لا تبث الرعب في نفوس المسلمين. فذهب السعدين والصحابه الى بني قريظه فوجدوهم يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوهم قد نقضوا العهد، فعادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له عضل وقاره. من هم عضل وقاره؟ اللي قتلوا الصحابه في بئر الرجيع، في مأساة ايه رجيع وبئر معون، عضل وقاره اللي هم كانوا غدروا بالصحابه، فمعناها الغدر ان هم دول ناس غدروا، فمعنى عضل وقاره ان هم ايه غدروا كما غدرت عضل وقاره. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وضع راسه في برده وظل وقتا على هذه الحال، ثم قال الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. طبعا ايه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر او جاله الخبر بايه؟ بنقض العهد. المفروض ان هو يحزن، المفروض ان هو ايه المسلمين في وقت سيخافون، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يبث فيهم روح الامل والبشرى والثقه في نصر الله عز وجل. قال الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره، وذلك لما علم من ايه من وعد الله عز وجل بالفتح والنصر والتمكين. تمام. فهم على هذه الحالة من الخوف والرعب ونقض العهد من اليهود وكل ذلك، ولا مخرج، مش عارفين يعملوا ايه. فإذا بفتح الله ونصره فعلا بقى جاله فتح من الله ونصره، وهو سيدنا نعيم ابن مسعود، ده صحابي جليل وكان من غطفان. غطفان احنا قلنا ان كان جايب 6000 مقاتل، اذا بواحد من 6000 دول يدخل الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا نعيم ابن مسعود ويشهر اسلامه، يقول له ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وعايز يعمل ايه؟ عايز يدخل ينضم لل 3000 مسلم اللي بيقاتلوا المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انما انت رجل واحد، يعني انت واحد جيت معانا او رحت معاهم مش هيفرق في العدد كتير، ولكن خزل عنا ما استطعت. قال له انت لو جيت معانا انت هتزود عددنا واحد بس، لكن لو رجعت تاني للمشركين وخزلت قلت لده تعالى نرجع لا لسيد القبيله دي مثلا القتال مش هينفع لا كذا، ممكن ترجع 1000 2000 ترجع من 10000، فممكن تخزيلك يكون له اثر اكبر من انضمامك الينا. فعاد سيدنا نعيم بن مسعود وظل يفكر كيف يخزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الى قاده العرب راح لكبراء العرب بقى وابو سفيان وعكرمه بن ابي جهل وسادات غطفان بقى عيينه بن حصن وهؤلاء، وقال لهم ان اليهود قد اجمعوا غدركم والعوده الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم ايه؟ اليهود حسوا بالندم ان هم نقضوا العهد مع محمد ويريدون ان يجددوا العهد معه مره اخرى، فطلب منهم ان ياخذ ابناء رؤسائكم. قال لهم مش هصالحكم الا لما تجيبوا لي مين؟ ولاد كبارات الجيش، اخدهم اقتلهم يبقى انتوا كده ايه؟ نرجع تاني العهد بتاعنا زي ما هو. تمام؟ فطبعا الخبر مقلق. ثم ذهب الى يهود بني قريظه وكان من حلفائه، كان له علاقه به، دخل اليهم وقال ان الاعراب او ان العرب وقريش اذا هزموا ماذا يفعلون؟ سيعودون الى بلادهم وسيتركونكم لكمه سائغه لمحمد واصحابه. لهم دلوقتي افرض ان انتصرنا ما فيش مشكله، طب لو اتهزمنا ايه اللي هيحصل؟ العرب كلهم وقريش هيرجعوا بلادهم تاني، مين اللي هيبقى في وش المواجهه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه؟ هيبقى بني قريظه. قال لهم انتوا اللي هتبقوا في ايه في المواجهه. قالوا فما تشير علينا، ايه رايك نعمل ايه؟ قال اشير عليكم ان تاخذوا ابناء قاده المشركين، تاخذوا ابناء قاده العرب، تاخذوا ايه؟ ابن ابو سفيان وابن مش عارف مين وابن مين، تاخذوا ابناءهم وكبراءهم وتدخلونهم معكم في الحصن، فانهم هزموا لا يرجعوا ويتركوا ابناءهم، لو اتهزموا مش هيسيبوا اولادهم، هيفضلوا ايه؟ يدافعوا معكم. فالعرب قالوا نستوثق من خبر نعيم بن مسعود فنروح نبعت وفد لمين؟ لبني قريظة. وبالفعل أرسلوا وفد إلى بني قريظة، فلما دخلوا إلى اليهود وقالوا لهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نأخذ وفد من أبنائكم حتى لا تتركوننا. فقالوا إيه؟ صدق نعيم بن مسعود، ورفضوا وعادوا. فلما رفضوا وعادوا قالت اليهود صدق نعيم بن مسعود، يبقى هو مش هيقفوا جنبنا. فإيه؟ ضاعت أو تفرق الحلف الذي كان بين بني قريظة وبين الأعراب. شوف واحد بس من إيه؟ من المسلمين لما تفكر وسعى في طريق نصر الله عز وجل، ربنا سبحانه فتح عليه فكرة كانت سبب في انهزام الأحزاب. فظل المشركون على ما هم عليه في الصحراء، وعاد اليهود ويعلمون أنهم لن ينصروا قريش ولن تنصرهم قريش، وتفكك الحلف الذي كان بينهم. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم قام بين الصحابة يستشيرهم، فقال لهم نعطي عيينة ابن حصن والحارث بن عوف اللي هم رؤساء غطفان ثلثي أو ثلث ثمار المدينة، نديهم ثلث الثمار بتاعة المدينة في مقابل أنهم يرجعوا، ودول كده 6000، فيبقى قريش وهم 4000 وقد جربناهم في أحد وفي إيه؟ وفي بدر فنقاتلهم. فطبعا سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة أبوا على ذلك وقالوا يا رسول الله إن كان هذا أمرك امتثلنا أمرك، وإن كنت تفعل شيئا لنا فوالله لا نعطيهم إلا السيف، فقد كنا على الشرك وكانوا لا يطمعون أن يأكلوا من تمر المدينة إلا كرا أو شراء، يعني واحد ضيف نديله كرة نعزمه عليها أو يشتري لكن عمره ما يأخذها غصب، فوالله لا نعطيهم إلا السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن ما قالوا، وبالفعل إيه؟ ثبتوا على القتال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام بين الصحابة وقال من رجل منكم يقوم فيأتينا بخبر القوم، من يقوم من الصحابة ويعدي الايه الخندق ويذهب إلى الأحزاب ويرى ما هم عليه، فلم يقم أحد. من يأتينا بخبر القوم وله الجنة؟ الصحابة كلهم يعني باعوا نفسهم عشان الجنة، يعني دي حاجة مش سهل إن هم يفرطوا فيها، فلم يقم أحد، وده دليل على شدة ايه؟ شدة الموقف، خوف والفزع والبرد الذي كانوا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة بن اليمان وقال قم يا حذيفة، فقام حذيفة بن اليمان فيقول والله وكأني في حمام، يعني في مكان دافئ، يعني هو كان في شدة البرد، فلما قام امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا به يشعر بالدفء. فسيدنا حذيفة تخطى الخندق وذهب إلى القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ولكن لا تحدث فيهم أمرا، قال له ما تعملش حاجة خالص، روح بس اسمع الإيه الخبر وتعال. فذهب سيدنا حذيفة بن اليمان، فلما دخل بينهم رأى مين؟ رأى أبا سفيان، فهم بأن يقتله، قال خلاص أقتله يبقى ده إيه؟ ده كان كبير، يعتبر القائد العام للمعركة، فلو قتل يبقى كده أحدث نكاية كبيرة جدا يعني. ولكن تذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه؟ لا تحدث فيهم أمرا. فأعاد الإيه؟ السهم مرة أخرى وجلس. وفي رواية أنه لما جلس في مجلس المشركين كان عن يمينه خالد بن الوليد وعن شماله عكرمة بن أبي جهل. فلما جلسوا حول أبي سفيان فقال أبو سفيان ليستوصف كل منكم من جاره، كل واحد يشوف مين اللي جنبه. فأم إيه سيدنا حذيفة أم على طول أم إيه من الرجل؟ قال خالد بن الوليد. قال من الرجل؟ قال عكرمة. قال نحن إذن في مأمن. محدش سأله أنت مين؟ تمام؟ على طول سأل أنت مين خالد؟ أنت مين عكرمة؟ طبعا هم لو كانوا عارف كانوا قتلوه مباشرة يعني. دي بعض الروايات يعني ذكرت ذلك. فسيدنا حذيفة بن اليمان جلس فإذا بأبي سفيان يقول لهم إيه؟ إني راحل فارتحل. شوف بقى يعني رساله لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سبب إن إيه؟ أبو سفيان هو اللي رجع الأحزاب. لو كان قتل أبو سفيان كان الأحزاب صاروا لمين؟ لمقتل أبي سفيان، كانت هتبقى المعركة هتشتعل مرة أخرى. لكنه لما امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك سبب في إيه؟ في أن يعودوا مرة أخرى، وعاد المشركون جميعا ولم ينالوا خيرا كما قال الله عز وجل، وكفى الله المؤمنين القتال وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله اللقاء القادم نتكلم عن بني قريظة والخيانة العظمى التي فعلوها وما فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.